بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته المعنونة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، يقول: ثم نذهب إلى الصفات السابع التي يسمونها المعنوية، والتحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما لا وجه له، لأنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على ثبوت ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق أن هذه خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. فإذا كنا قد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك، وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره، فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض لئلا لا نشبهها. هكذا عندي، إيش عندكم؟ لئلا نشبهها، ليس لئلا لا نشبهها، لئلا نشبهها بصفات المخلوقين، فلا يلزم، نعم، لئلا نشبهها بصفات المخلوقين، بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق. وهذه صفات الأفعال. طبعا الشيخ الآن يمشي على تقسيمهم هم، ولكنه يلزمهم أن هذا التقسيم باطل، وأن القرآن في كل هذه الأمور يمشي على نفس الوتيرة لا فرق. فهذه الصفات يوصف الله بها ويوصف بها أيضا المخلوقون، ولكن هي في حق الله لائقة بكماله وجلاله وغناه، وهي في حق المخلوقين لائقة بماذا؟ بعجزهم وضعفهم وفقرهم وفنائهم. فليس ثم مشابهة بين الخالق والمخلوق لا في الذات ولا في الصفات. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإن قالوا كيف صفته اليد، كيف صفته الوجه، كيف صفته المجيء، كيف صفته الكلام، كيف صفته، قلنا كيف هو. إن قالوا كيف صفته قلنا كيف هو. فإن كانوا يثبتون ذاتا بلا كيف يتصورونها، كذلك نقول لهم إذن أثبتوا الصفات وبلا كيف تتصورونه. كذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في إيش؟ في الذات. فهم يثبتون ذاتا ويقولون لا كالذوات. نقول لهم إذن يلزمكم أن تثبتوا الصفات وتقولون أيضا لا كالصفات. ذات لا كذات المخلوقين، وصفات أيضا لا كصفات المخلوقين. فالموضوع عندنا واحد، ولا فرق بين ما يسمونه معنوية ومعنى وسلبية. كل هذا القرآن في كل هذا على وتيرة واحدة. كل هذه الصفات على تقسيمهم يوصف بها الخالق ويوصف بها المخلوق، ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في شيء البتة. يقول الشيخ ولا شك أن ما وصف به الخالق منها، يعني نحن عند أي موضع إخوان، نعم، وهذه صفات الأفعال، كذلك هذا موقفنا، وهذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق أيضا ما يسمونه بصفات الأفعال. إذ ما يسمونه بالصفات المعنوية وما يسمونه بصفات الأفعال نفس الشيء. قال الشيخ رحمه الله وهذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق، كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق. إذن بين صفة الخالق وصفة المخلوق من البول والفرق والمخالفة، كما بين ذات الخالق وإيش؟ وذات المخلوق. فإن كنت تتصور أن للخالق ذاتا وأن للمخلوق كذلك ذاتا، ولا تتصور أبدا أن ثم مشابهة بينهما، فكذلك افعل في الصفات ولا فرق ولا فرق. قال الشيخ ومن ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق خلقه. وأنا على سبيل المثال أعطيكم يعني مثالا فيه شيء من الطرافة لكنه يقرب هذا الأمر بالذات. كنت في درس من الدروس في مصر أتكلم عن الموالد وما فيها من انتفاع لبعض الناس، أنهم يعني يشجعون الموالد برغم ما فيها من البدع لما فيها من ماذا؟ من منافع تعود عليهم. تعرفون الموالد ولا لا؟ موالد يجتمعون عند ضريح من الأضرحة أو قبر من القبور مرة كل عام، يحتفلون زعما بميلاد هذا الرجل الصالح، وطبعا يكون في هذا المولد الألعاب والملاهي والسحر والكهانة والأكل والشرب وكل شيء، يعني مناسبة للشغل كما يقولون في بلادكم، يعني بيزنس يعملون فرصة. كل سنة طبعا يأتي أناس كثيرون من كل أنحاء البلاد إلى هذا المكان، وبالتالي فرصة صاحب الملاهي يأتي بملاهيه، وصاحب الأكل يأتي بأكله، وصاحب السحر يأتي بسحره، كل البلايا موجودة فيها، حتى الذين يبيعون المخدرات يأتون في هذا. فقلت أنا الدرس ورزق الهبل على المجانين، هذا مثل دارج عندنا في مصر، يعني أن هناك من ينتفع بغيره، هكذا رزق الهبل على المجانين. فقال بعض أرسل بعض الحاضرين سؤالا، قالوا فإن كان رزق الهبل على المجانين فرزق المجانين على من؟ يقصدون يعني أن الله هو الذي يرزق الجميع، وفاتهم أن كلمة يرزق تطلق على الخالق وتطلق أيضا على المخلوق، كما سيثبت الشيخ الآن أنه ليس هذا من الصفات التي تطلق على الله وحده، فيقال في الخالق إنه الرزاق وإنه يرزق، ويقال في المخلوق أيضا إنه يرزق. وهذا ورد في القرآن الكريم، هذا ورد في القرآن الكريم أن المخلوق يرزق، لكن طبعا لا تتصور أبدا أن وصف المخلوق بذلك هو كوصف الله بذلك. قال الشيخ ومن ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق خلقه، قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق، قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ماذا نفعل فارزقوهم، فأطلق الفعل على المخلوق فارزقوهم، المخلوق يرزق هؤلاء الحاضرين، وليس وصف الله بذلك وصف المخلوق بذلك. فارزقوهم منه واكسوهم، نعم فارزقوهم منه، انتهى موضع الشاهد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، وكذلك قوله تعالى وعلى المولود له إيه؟ رزقهن. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق، كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل، الله يعمل والمخلوق أيضا يعمل، هل هذا يقتضي مشابهة؟ لا أبدا. قال ووصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل، قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ماذا عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل، قال إنما تجزون ما كنتم ماذا تعملون. ولا شك أن ما وصف الله به أو ما وصف هنا أن ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق، مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه بأنه يعلم، الله يعلم والمخلوق أيضا إيش يعمل، أنا الآن ماذا أفعل أعلمكم، الله يعلم، هل هذا يقتضي مشابهة بين الله وبيني؟ ما يرد على أذهان الموحدين أصلا مثل هذا الأمر، لا يرد على أذهان الموحدين أدنى مشابهة، كيف تشبه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، هذا لا يرد على أذهان الموحدين أصلا. قال ووصف نفسه بأنه يعلم خلقه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان ماذا علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضا، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وماذا؟ ويعلمهم الكتاب. وجمع المثالين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله، فذكر الفعلين في نص واحد. تعلمونهن نسب التعليم إلى الناس، مما علمكم نسب التعليم إلى نفسه سبحانه، وليس التعليم كالتعليم بلا شك. قال ووصف نفسه جل وعلا بأنه ينبئ، ووصف المخلوق بأنه ينبئ، وجمع بين الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأه. هنا من الذي نبأ؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نبأت، فوصفها بالفعل نبأت، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها، من الذي نبأ هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ولا شك أن ما وصف الله أو ما وصف هنا، ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد، كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء، قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي كل ذي فضل فضله. ووصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء، قال وآتيتم إحداهن قنطارا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا شك أن ما وصف الله به، بل هنا ما وصف، ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل، كمخالفة ذاته لذاته. ثم نتكلم على الصفات الجامعة. إذن هو تكلم على ما يسمونه بالصفات المعنوية، وتكلم على ما يسمونه بالصفات السلب، وتكلم على ما يسمونه بصفات كذا، على تقسيمهم، مشى على تقسيمهم وأثبت لهم من القرآن أن كل هذه التقاسيم القرآن يتناولها بنفس الطريقة، يوصف بها الله ويوصف بها خلقه، وليس وصف الله كوصف خلقه، بل بينهما من الفرق والبون والمخالفة كما بين ذات الله وذات المخلوق، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم قال ثم نتكلم على الصفات الجامعة، آخر التقاسيم التي ذكروها الصفات الجامعة، وبعدها ذكروا ما يسمى سموه بالصفات الإضافية. فيقول هنا ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر. هنا الكبر وليس الكبر، المراد هنا إيش؟ الكبر، لأن التكبر كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر. قد أتى التكبر الآن. إذن الأول إيه؟ الكبر. نعم، الله موصوف بالكبر الكبير كما سيأتي. أما هنا المتكبر من الكبر. طيب، والتكبر والجبروت والعزة والقوة، وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم. قال في وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذن الآن وصف الله نفسه بالعظم والكبر والعلو. قال ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم. ووصف بعض المخلوقين بالعلو قال ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولا شك أن ما وصف الله به بل على نفس ما قلنا في المرة السابقة هنا وصف. ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق، فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ووصف نفسه بالملك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووصف بعض المخلوقين بالملك قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. وقال الملك ائتوني به وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. ووصف نفسه بأنه جبار متكبر قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى قوله الجبار المتكبر. ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بالعزة قال إن الله عزيز حكيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ووصف بعض المخلوقين بالعزة قال وقالت امرأته من العزيز. وعزني في الخطاب وجمع المثالين في قوله ولله العزة ولرسوله أي العزة وللمؤمنين أي العزة. إذن لله عزة ولرسوله عزة وللمؤمنين عزة. ولا مماثلة ولا مشابهة بين عزة الله وبين عزة رسوله وبين عزة المؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بالقوة قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ووصف بعض المخلوقين بالقوة قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وجمع بين المثالين في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟ إذن هم على هذا التقسيم الذي زعموا نعم إيش؟ اختلف طبعا، لا ما يصلح إلا اختلف فتصلحون إن شاء الله. ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟ إذن هم وإن زعموا أنهم اتفقوا على التقسيم، لما أرادوا أن يطبقوا التقسيم على الصفات اختلفوا في بعض الصفات، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟ فاختلفوا حتى فيما بينهم في التطبيق. قال الشيخ: والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم. انظروا الاختلاف أدى إلى الاختلاف، أما الاعتصام بالله فلا يؤدي إلى اختلاف، تجد الحق على وتيرة واحدة لا يختلف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي من عند الله لا يختلف، أما الذي من عند الناس إيش يحصل له؟ يختلف ولا بد. فهذا دليل على أنه ليس من عند الله، فهم أنفسهم اختلفوا في بعض الصفات، هل هي صفات معاني ولا هي صفات إيش؟ فعل. قال الشيخ: والتحقيق أنها صفات معاني قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة. اختلفوا في صفة الرأفة والرحمة والحلم، هل هي صفات معان أو صفات فعل؟ فنجده جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، قال: إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال في وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف نفسه بالحلم، قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، قول معروف خير من صدقة. قول معروف إيش؟ ومغفرة كذلك. خلاص هذا انتهى، إن الله غفور حليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله عندكم إيش؟ طيب تراجعون الموضع على كل حال. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هكذا طبعا، لأنه قال رحيم قد يكون تراجع الآية، لأنه يتكلم عن صفة الرأفة وصفة الرحمة وصفة الحلم، فيعني سواء كانت تراجع الآية على كل حال. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. البقرة كم؟ صلحوا إن شاء الله، الصواب حليم كما هو في النسخة التي عندي. قول معروف ومغفرة، سقط هنا ومغفرة، عندكم ومغفرة؟ أنا ما عندي ومغفرة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. طبعا هنا حليم حليم لماذا؟ لأن الشيخ الآن يتكلم عن صفة الحلم. ووصف بعض المخلوقين بالحلم، قال: فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم. ووصف نفسه بالمغفرة، قال: إن الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة، قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول معروف ومغفرة الآية، قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال، إذن الشيخ الآن وصل إلى النهاية، وطبعا لا تفهموا من سيره على تقسيمهم أنه يقر هذا التقسيم، فأي تقسيم قام الناس به يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق ونصر الكتاب والسنة فبها ونعمة، وإن خالف يرد مهما كان قائله. فلا نجعل أي تأصيل أصله البشر لا نجعله هو الأصل الذي يرجع إليه، لا، كل الكلام الذي يقوله الناس يعرض على الكتاب والسنة. قول البشر أحوج إلى أن يستدل له من أن يستدل به. نعم، كلام الناس أحوج إلى أن يستدل له من أن يستدل به. نقول ما الدليل على هذا الكلام؟ لا أن نجعله هو دليلا نعرض الأدلة عليه. قال وعلى كل حال، إذن ما قاله الشيخ الآن من باب رد الباطل وبيان زيفه، وأن هذا الكلام لا يمت إلى الحق بصلة، بل كل هذه الصفات على نفس المنوال الكتاب القرآن فيه وصف الله عز وجل بكل هذه الصفات، وفيه وصف المخلوق أو بعض المخلوقات بنفس هذه الصفات، ولا يقتضي مشابهة بين الخالق والمخلوق، بل بين الخالق والمخلوق من البون ومن المخالفة كما بين الذات والذات. فكما قلت مرارا في درس اليوم، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما بين ذات الله وذات المخلوقين من المخالفة، كذلك بين صفات الله وبين صفات المخلوقين من المخالفة. فمن قال كيف الصفة، قل له كيف الذات، فإن قال أثبت ذاتا لا أدري كيفها، قل له ونحن نثبت الصفات ولا ندري كيفها كذلك. نعم، قال الشيخ وعلى كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يتنطع، طبعا التنطع مذموم، هلك المتنطعون. التنطع هو التكلف، وما أنا من المتكلفين، كما في القرآن الكريم، وكما ذكرت لكم أثر عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. ثلاثة: المتنطع والمتكلف، المتعمق المبالغ المغالي في الأمور. قال وعلى كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله، متهجما على رب السماوات والأرض، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، وأنه هو ينفيه عنه ويأتي بالكمال من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس، ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائره. قال الشيخ: وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الكل، لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع، إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد، وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء. الشيخ أتى بهذا المثل لشهرته وشيوعه وديوعه وكثرة المتخبطين فيه، وما أكثر المخالفين في الكلام على هذه الصفة بالذات. فإن أنت فتحت التفاسير وجدت عجبا عجابا، فمنهم من يفسر الاستواء بالاستيلاء، ومنهم من يفسره بالقهر والغلبة والهيمنة، ومعروف أنهم فروا من شيء فوقعوا في أشر منه. لأنك إذا فكرت في صفة الاستيلاء، هم فروا من الاستواء لئلا يشبهوا الله بخلقه، فقالوا هو الاستيلاء. وهل من استولى على شيء لا يستولي عليه إلا بعد أن يكون لا يستولي أحد على شيء إلا بعد أن يكون هناك من كان مالكا له أصلا؟ فعندما يقال فلان استولى على العرش، إذن كان هناك من قبله على العرش، فهذا فرار من شيء ووقوع في شيء أشد من الشيء الذي فروا منه. فلا يوصف أحد بأنه استولى إلا بعد أن كان غيره على هذا الشيء الذي هو استولى عليه. ونفس الشيء بالنسبة للقهر، قهر وغلب، ما يقهر ولا يغلب إلا ما غيره، وهكذا. فهل هناك أحد كان مستوليا على السماوات والأرض وعلى العرش فقهره الله عز وجل وغلبه وتمكن من السماوات والأرض؟ هذا معنى قبيح بغاية القبح. إذن فروا من شيء فوقعوا في أشر مما فروا منه. ولذلك قالوا من فر من التشبيه وقع في التعطيل، ومن فر من التعطيل وقع في التشبيه. إذا فر من شيء إلى ضده وقع في ضد ما فر منه. فالمشبه والمعطل مثلان في الحقيقة، المعطل فر من التشبيه فوقع في التعطيل، والمعطل والمشبه فر من التعطيل فوقع في التشبيه. والصحيح أننا نكون كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإسلام وسط بين الأمم، والسنة والأثر والحديث والجماعة والسلف وسط بين الفرق. فكما أن الإسلام وسط بين الأمم، فالسنة وسط بين الفرق. فكما فررنا من الشرك والكفر إلى الإسلام، نفر من البدع والأهواء إلى السنة. والوسط هو العدل، الوسط هو العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، نفر من الغلو كما نفر من التقصير، نفر من الإفراط كما نفر من التفريط، هكذا. نعم. قال إذن الشيخ هنا جاء بمثال، كما يقال هذا المثال جاء على الجرح، جاء على الجرح تماما لشيوع هذا الأمر وذيوع في تقريبا. يعني إن قلت إن 90% ممن فسروا القرآن الكريم وقعوا في تعطيل هذه الصفة أو تحريفها، لا أكون مبالغا، لا أكون مبالغا. فما أكثر التفاسير التي كتبت لكتاب الله تبارك وتعالى. وطبعا لا ينبغي أبدا أن نستهين بأمر أسماء الله وصفاته. فالبعض الآن يقولون إن أمة الإسلام ممزقة، لا حاجة لنا للخوض في هذه المسائل، فإن الأمة ستزداد تمزيقا. يا أخي هداك الله، إذا أنت قلت مثل هذا القول ستقع في النهاية في مؤاخاة اليهود والنصارى، ولا بد. لماذا؟ ما الخلاف بيننا وبين النصارى الآن؟ إيش نختلف فيه مع النصارى؟ في هذا الباب ما بيننا وبينهم خلاف، هذا هو الخلاف الأصلي، أنهم يصفون الله بما لم يصف به نفسه، فيقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن الله له ولد وله صاحبة، هذا هو الخلاف مع النصارى. ما عندنا معهم مشكلة أخرى، كل ما يترتب من خلافات هو على هذا الأصل. فهل نحن نقول إذن النصارى إخواننا ولا داعي للخلاف يا جماعة؟ نحن والنصارى شيء واحد، خلاص يؤمنون بإله ونحن من بنفس الإله، لكن نختلف معهم فقط في التفاصيل. وهذا الكلام الذي أنتم تستشمعونه الآن قاله بعضهم فعلا، وصلوا إلى بمثيل، قالوا ما بيننا، نحن أعداؤنا الشيوعيون. ثم بعد ذلك تجد في النهاية أنهم يقولون لا بأس أن نركب مع الشيوعيين نفس العربة، لا إشكال ما دمنا نريد الوصول إلى وسيلة غايتنا، فالغاية تبرر الوسيلة، حتى لو ركبنا مع الشيوعيين ما بمشكلة. فمن العدو في النهاية؟ تجد أن العدو عندهم هم أتباع هذه العقيدة التي نحن ندرسها الآن، فتجد عداءهم الوحيد والظاهر والذي لا هوادة فيه هو عداؤهم لأصحاب هذه العقيدة، عقيدة الأنبياء وعقيدة الرسل وعقيدة الصحابة وعقيدة التابعين لهم بإحسان، لا يعادون أحدا كما يعادون أصحاب هذه العقيدة، ثم يقولون لا ينبغي أن نختلف على هذه الأمور. كذب، بل إن هذه الأمور هي التي يعادون فيها. وإذا أنت اعتقدت العقيدة الصحيحة ستجد هؤلاء الذين يدعون أنهم ينصرون الإسلام ستجدهم يحاربونك حربا لا هوادة فيها ولا مجاملة فيها أبدا، يجاملون اليهود، يجاملون النصارى، يجاملون الأشاعرة، يجاملون المعتزلة، يجاملون الخميني، يجاملون الروافض، يجاملون كل الفرق إلا أصحاب هذه العقيدة لا يجاملون. العداء الظاهر والحرب المعلنة بلا هوادة، لا يقال في هذا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، ما أما هذا لا، ما عندهم استعداد لعذر ولا لمجاملات. فبارك الله فيك، اعلم أن دين الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما أننا نحاول أن نضع أصولا ليست من الإسلام ثم نزعم أنها الإسلام، ما أسهل هذا، فعل هذا كل أصحاب البدع من قديم، يضعون أصولا ثم يولون عليها ويعادون عليها، يضعون قواعد ثم يفسرون النصوص بها. وإذا أنت أردت أن تناقشهم قالوا عندنا أصول، كما قلت أمس الإرهاب الفكري، هذا إرهاب، يخوفونك، يجعلون تقول أنا آسف أعتذر ما تكلم في هذه المقالة، أنت حف يخوفونك ويخوفونك بالذين من دونه، لا لا ينبغي أن تخافوا، من اعتقد الحق وعرفه فعليه أن يتمسك. انظروا إلى العلماء، شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، هل تغيرت عقيدتهم طوال حياتهم؟ هل تزعزعوا أم كانوا راسخين؟ هل الأمور التي تحصل والحوادث التي تحصل في الدنيا غيرت موقفهم أم كان موقفهم ثابتا راسخا؟ هل العقيدة تتغير يا عباد الله؟ هل المنهج يتغير بتغير الأحداث؟ لا، العالم راسخ كالجبل لا يتزعزع، العواصف تطير القراطيس تجد القراطيس تلف في الهواء عواصف. فعندما يأتي الإنسان الجاهل المسكين الذي لا يعرف يرى العواصف طيرت الأوراق والقراطيس يقول أين الجبل؟ اختفى الجبل، ما أرى الجبل، خلاص إذن الجبل غير موجود. فإذا هدأت العواصف وعاد كل شيء إلى مكانه يرى الجبل راسخا، ما تحرك الجبل، ما تغير. الراسخون في العلم، الراسخ في العلم كالجبل الراسخ، لا تغيره الأحداث، لا يتزعزع ولا يضطرب الجبل جبل يا عباد الله، أليس كذلك؟ كلما زادت عقيدتك ثباتا في قلبك كلما كنت راسخا في العلم. هل عندك استعداد أن تتنازل عن عقيدتك وأن تؤاخي النصارى؟ عندك استعداد؟ كذلك في هذه المسائل ما عندنا استعداد أن نتنازل عن السنة من أجل أصحاب البدع والهوى، مهما قالوا ومهما زادوا ومهما عادوا. إياك إياك أن تشك في عقيدتك، هذه هي عقيدة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، لا تتغير. ليس كما يقول الآن هؤلاء نريد عقيدة جديدة، نريد عقيدة تكتب في هذا الزمان تناسب ما نحن فيه من أحداث. هذه الكتب القديمة الصفراء قد عفى عليها الزمن، العقيدة لا تتغير، المنهج لا تغير يا عباد الله، اعلموا ذلك وتمسكوا به، وهذا هو دين الإسلام، وكل ما سواه ليس من الإسلام في شيء. وهذا مثال صريح يضربه الشيخ ويقول وامشي على هذا المنوال في كل هذا الباب واحد، لكن المثال صريح لشهرته وذيوعه وانشرقاته. وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الكل. إذن هذا مجرد إيه؟ مجرد ماذا؟ مثال. وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الكل، لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع، إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد، وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية، سنتكلم في آخر البحث.